بسم الله الرحمن الرحيم.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أحد أصحابنا مسك المنبه وضربه في عرض الجدار.
مهارات عملية.
يا أخي تحب أني أوقظك اليوم للصلاة؟ أنا لا أسوق لمنتج صابون. نم مبكرا تستيقظ مبكرا. أنا والله أتحدث عن نفسي، أنا كسول ولا أستطيع أن أصلي الفجر.
إن قرآن الفجر كان مشهودا.
بشر المسائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام التام عند الله يوم القيامة.
مستحيل أن أستيقظ للصلاة في وقتها، المسألة صعبة، المسألة معقدة.
إن الصلاة اليوم قد خف ميزانها عند كثير من الناس.
مهارات عملية.
آثرنا أننا، وآثرنا الشخير، وآثرنا النعاس، وآثرنا الكسل، آثرنا الخمول والراحة. يوجد أحد في الدنيا لا يعرف كيف ينام؟ إلا النوم. دعونا نصلي الفجر.
ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟ مسلسل السهرة، فيلم الفيديو، ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟
مهارات عملية. للاستيقاظ لصلاة الفجر للشيخ مريد الكلاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. أخي الكريم، أختي كريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة، في هذا الموضوع، سأنطلق معكم، سنحلق سويا في قضية تهمني وتهم كل واحد ممن يستمع إلي الآن. قبل ما أدخل في موضوعي، اسمحوا لي أسألكم سؤال. لو طلبت من أحدكم أن يتنازل عن أحد أعضائه، تنازل لي عن يدك اليمين أو عن رأسك مثلا، أو عن نعمة البصر أو نعمة السمع أو أي عضو من أعضاء الجسد، ترى هل ستقبل بسهولة؟ ترى هل ستقبل أصلا؟ بالتأكيد سيكون الأمر صعب، بل مستحيل. وبالرغم من ذلك، لو قدر أن يبتلى أحدنا بأن يفقد يده أو رجله أو البصر أو السمع مثلا، بالرغم من ذلك سيجد أن بإمكانه أن يعوض شيئا ما، بل الله سبحانه وتعالى يرزقنا القدرة على التعويض والقدرة على التكيف مع فقدنا لذلك العضو الهام من جسدنا. الموضوع اللي سأتحدث عنه عن شيء لو فقدناه لا يمكن لنا أن نعوضه إطلاقا، هو من تكامل حياتنا أصلا، لا يمكن لحياتنا أن تسير بدونه. ذلك الشيء نحن جميعا حريصين كل الحرص عليه، بل أنا أعتذر عن تسميته شيء، فهو أعظم وأروع من ذلك، ولكن اعذروني على هذا التعبير ابتداء. سأتحدث عن صلاة الفجر. حديثي عن صلاة الفجر لن يكون حديثا معتادا، أيضا إن صح تسميتي للفظ معتادا أو استخدامي للفظ معتاد. الحديث الذي سأتكلم عنه حول صلاة الفجر سيتناول برنامج عملي، مهارات عملية تمكننا من الاستيقاظ لصلاة الفجر. أنا أعرف أن هناك الكثير ممن تحدثوا عن فضل صلاة الفجر، وأنا أعرف أن الآيات والأحاديث في فضل صلاة الفجر الجميع يحيط بها علما، وتحدث عنها أهل الفضل وأهل العلم كثيرا كثيرا. وكل يقين أن أي مسلم يحترق من داخل أعماقه عندما تفوت صلاة الفجر. أي مسلم يصلي الظهر، يصلي العصر، يصلي العشاء، يصلي المغرب، أي مسلم يصلي يحرص على تأدية تلك الفريضة، إذا فاتته صلاة الفجر يشعر بنقص، بنقص في نفسه، بنقص في بركة يومه، باستحياء من ربه سبحانه وتعالى. أنا والله أتحدث عن نفسي وعن كل من يشاطرني الشعور. عندما ينام أحدنا عن صلاة الفجر ثم يستيقظ في الساعة السابعة أو السابعة والنصف للذهاب إلى عمله ويقول اللهم ارزقني يا ربي بارك لي في يومي، يعني والله الواحد يستحي من الله سبحانه وتعالى، يعني عيب علينا أن نقول يا رزاق يا كريم، وإحنا طلب الله منا أن نتنازل عن شيء من نومنا ونسير إلى صلاة الفجر، ومع ذلك آثرنا أن ننام وآثرنا الشخير وآثرنا النعاس وآثرنا الكسل آثرنا الخمول والراحة عن تلبية الصلاة، عن صلاة الفجر، عن الوقوف بين يدي الله رب العالمين. أنا أستشعر المسألة هذه في نفسي، فوالله أن الإنسان يعني يبقى على استحياء طوال اليوم، استحياء من ربه سبحانه وتعالى طوال اليوم، أعطانا الله طعاما وشرابا وصحة وعافية ورزقا وقبولا من الناس وصحة في أجسادنا وفي عقولنا، ونحن قصرنا في صلاة الفجر فلم نستيقظ لها. فعلا إذا تأمل الواحد منا ذلك الموقف يجد أنه بحاجة لأن يراجع نفسه. أنا لن أكرر الآيات والأحاديث الكثيرة التي تؤكد أهمية صلاة الفجر، يكفي لكل واحد منا أن يعرف أن صلاة الفجر أحد الصلوات الخمس التي لا يسوغ له بحال من الأحوال ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يتركها أو يتخلف عنها. ما فرق الفجر عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ هل الفرق أننا نستطيع أن نصلي تلك الصلوات وننام ونتكاسل؟ يعني وكأننا نقول يا الله نحن نطيعك في راحتنا، نحن نطيعك إذا كان الوقت يسمح، يا ربنا إحنا نطيعك إذا الفرصة سانحة ومتاحة، وأما إذا كانت المسألة تستدعي أن أستيقظ للصلاة وأني أترك نومي يعني لا أستطيع. طبعا هذا الكلام أنا على يقين أن كل واحد منا يرفضه من داخل أعماق، ويرفضه بشدة أيضا وليس رفضا عاديا. حديثي عن صلاة الفجر هو عن مهارات عملية إذا استخدمناها إذا استعنا بها بعد الله سبحانه وتعالى من شأنها أن تعيننا حتى نستيقظ للصلاة. أنا لا أدعي المثالية لأحد، وابتداء بنفسي أنا أعرف يقينا أن كل واحد منا ربما ينام مرة عن صلاة الفجر، وربما يعاني في فترة من فترات وتتجسد معاناته في عدم القدرة للاستيقاظ لصلاة الفجر. الذي حفزني لجمع هذه المهارات هي أنني في وقت من الأوقات وجدت هذه المعاناة في نفسي، وجدت أنه من الصعوبة بمكان أن أستيقظ لأصلي الفجر وأنا ما نمت إلا الساعة 12 والساعة 1 ليلا. وعندما بدأت أتساءل كان كل الإخوة ومن حولي يشيرون علي نم مبكرا تستيقظ مبكرا، ظروف الحياة صعبة لا أستطيع أن أنام بعد صلاة العشاء حتى أستيقظ لصلاة الفجر. حاولت أن أنام بعد صلاة العشاء فوجدت أن استيقاظي لصلاة الفجر وإن نمت متأخرا أسهل علي من النوم بعد العشاء. متى ننتهي من أعمالنا ومن ارتباطاتنا العملية والشخصية وما إلى ذلك؟ ظروف الحياة تغيرت، أعني بذلك أنه خلاص لا أحد منا ينام مبكرا، لكن أريد أن أطرح الموضوع بشكل موضوعي بشكل عملي. أعرف أن الكثير يحترق في نفسه يريد أن يصلي الفجر ويبدأ طوال اليوم بتأنيب نفسه عندما تفوته الصلاة، لكنه إذا أراد أن يلجأ لحل يجد أن الحلول المطروحة ليست عملية. كوني وجدت هذه المعاناة في نفسي، إذن أستطيع أن أقول أن المهارات اللي أطرحها جربتها ابتداء فوجدتها بحول الله سبحانه وتعالى مهارات نافعة تستطيع أن تعيننا حتى في أسوأ الظروف، وأعني بأسوأ الظروف فيما لو نمت متعب، سواء أخي الكريم أو أختي الكريمة، فيما لو نام الواحد منا متعب وفي وقت متأخر من الليل، ولو كان هذا على غير عادة في برنامجه اليومي، بالرغم من ذلك يستطيع بإذن الله تعالى عندما يستعين بهذه المهارات التي سأعطيها وسأتحدث عنها في هذه المحاضرة أن يستيقظ لصلاة الفجر نشيطا بطاقة وحيوية عالية، وأن يشهد الصلاة مع الجماعة أو أن تصلي الأخت في بيتها في وقت الصلاة دون أن تؤخرها. أنا أسأل الله ابتداء أن يكون كلامي في هذه المحاضرة حجة لي يوم القيامة لا علي، وكل أمل وأمنية الغالية التي أبتدئ بها أن يدعو لي كل من يستمع لهذا الشريط، كل من يستمع لهذه المحاضرة، أن يدعو لي بأن تكون هذه المحاضرة حجة لي لا علي، لأننا جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يعيننا حتى نصلي الفجر مع الجماعة. صدقوني هذا هاجس لدى الجميع، وما دامت هذه القضية تمثل هاجس سوف نستطيع. ندعو الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء الصلاة في وقتها، وأسأل الله لمحدثكم أن تكون كلماته حجة له يوم القيامة وشاهدا له لا شاهدا عليه، فأنا أستعين بهذه الكلمات أن تكون سبب لأن يعيني ربي سبحانه وتعالى حتى أستيقظ أنا أيضا لصلاة الفجر في وقتها بعدما جربت هذه المهارات ووجدت أنها ذات نفع وذات جدوى كبير جدا بإذن الله تعالى. أول مهارة، أول نقطة أتحدث عنها في هذا البرنامج أسميها غير طريقة تفكيرك، وأسمي المهارة حتى نحولها إلى برنامج عملي ويمكن لكل من الإخوة والأخوات أن يستعينوا بها ويكتبوها ويضعوها في نقاط. إذن أول نقطة غير طريقة تفكيرك. ماذا أقصد بذلك؟ ماذا أعني من غير طريقة تفكيرك؟ ما دام الواحد منا يتحدث مع نفسه بطريقة سلبية، بمعنى يقول أنا لا أستطيع أن أصلي الفجر، مستحيل أن أستيقظ للصلاة في وقتها، المسألة صعبة، المسألة معقدة. قابلت بالفعل بعض الإخوة قالوا يعني مستحيل، والله إحنا نريد لكن مستحيل. فقلت له يا أخي ما دمت تقول مستحيل فالأمر مستحيل، ما دمت تفكر تجاه الموضوع بهذه الطريقة فمستحيل بالفعل أن تصلي الفجر في وقته. إذا ما هو الحل؟ أول نقطة فكر بشكل صحيح. ما الفرق بينك وبين باقي الناس؟ ما الفرق بينك وبين الذين يشهدون الصلاة مع الجماعة؟ يا أخي يا أختي ما الفرق بينكم وبين الذين يبارك الله سبحانه وتعالى لهم سائر يومهم ويصبحون ويمسون في ذمة الله سبحانه وتعالى لأنهم صلوا الفجر؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ والله لا فرق، هم لديهم القدرة ونحن لدينا القدرة. ما دام أن هناك شخص يستطيع أن يصلي الفجر في وقته إذن أنا أستطيع بالتأكيد، أستطيع قطعا ويقينا. أنا لست أقل إيمانا من غيري، أنا لست أقل رغبة بما عند الله سبحانه وتعالى من غيري، أنا لست أقل خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى من غيري. أنا أريد أن أصلي الفجر في جماعة. ولذلك نستخدم ثلاث أساليب من شأنها أن تعيننا على تغيير طريقة تفكيرنا السلبية وتحولها إلى طريقة تفكير صحيحة تجاه هذا الموضوع. أول طريقة نقول ابحث عن الجانب الإيجابي في مشكلتك واستثمره بشكل جيد، بمعنى لو حدث الواحد منا نفسه وقال أنا منذ فترة طويلة لم أصلي الفجر مع الجماعة، أنا منذ فترة طويلة لم أصلي الفجر في وقته، هذه الفكرة السلبية الآن نريد أن نستثمرها، نريد أن ننظر لها من الزاوية المشرقة. إذن قل في نفسك أيضا أنا منذ فترة طويلة لم أصلي الفجر، ولذلك سأبدأ من الآن بالحرص على صلاة الفجر، يكفيني ما فات. هل استثمرنا الناحية السلبية بشكل إيجابي؟ هل غيرنا الخارطة الذهنية؟ هل غيرنا طريقة التفكير؟ آمل أن تكون الفكرة واضحة. الفكرة الثانية والأسلوب الثاني في تغيير طريقة التفكير استبدل التعبيرات السلبية بأخرى إيجابية. بدلا من أن تقول أنا كسول ولا أستطيع أن أصلي الفجر قل أنا أريد أن أصلي الفجر. بدلا من أن تقول حاولت وعجزت قل حاول وسوف أستطيع بإذن الله تعالى. الأسلوب الثالث بدلا من أن تعمم المشكلة فتقول أنا دائما لا أستطيع أن أصلي الفجر حاول أن تحصر المشكلة في إطارها الحقيقي. يعني اسمحوا لي أسألكم سؤال، هل الواحد منا طوال حياته لم يصلي الفجر؟ بالتأكيد لا، أكيد أنه جاءت أوقات استطاع بتوفيق من الله عز وجل أنه يستيقظ ويصلي الفجر في وقته. إذن لماذا أعمم المشكلة على سائر تجاربي الشخصية فأقول أنا دائما لا أستطيع أن أصلي الفجر، أنا لا أستطيع إطلاقا؟ تعميم المشكلة بهذا الشكل يزيدها سلبية. ويزيدها عمقا في نفوسنا ويصعب وصولنا إلى الحل. أقول في فترة من الفترات وحتى الآن ما استطعت أن أصلي. في هذه الحالة ينبغي علي أن أتذكر الأوقات التي استطعت بالفعل أن أصلي فيها الفجر مع الجماعة أو أن أصلي الفجر في وقتها بالنسبة للأخوات الكريمات. ثلاث خطوات بإمكاننا أن نستمع إليها مرة أخرى، بإمكاننا أن نعيدها حتى نؤكد فهمنا لها. تلك الخطوات الثلاثة من شأنها أن تغير طريقة تفكيرنا السلبية. ما دمنا نفكر بسلبية تجاه المشكلة سنبقى في داخل المشكلة. تغيير طريقة التفكير بالخطوات السابقة والمهارات الثلاثة السابقة من شأنها أن تصرف أنظارنا إلى الحل، تجعلنا نلتفت إلى الحل لا المشكلة. وإذا التفتنا إلى الحل نستطيع أن نصل إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. الفكرة الثانية أو المهارة الثانية حتى نستطيع أن نصلي الفجر، اصنع لنفسك محيط إيجابي. بالطبع أخواتي الكريمات أنا لما أقول اصنع لنفسك محيط إيجابي أنا أخاطبكن أيضا، لكن أستعيض أحيانا عن ضمائر المؤنث بضمير المذكر. اصنع لنفسك محيط إيجابي حتى أستطيع أن أستفيد من هذه المهارة. لابد أن أعرف الهدف منها. ما دمت أعيش المشكلة بشكل يومي، ما دمت أكرر المشكلة في ذهني دائما، ما دمت أتحدث عن المشكلة دائما، فأنا لا أزيدها إلا استمرارا. إذا أنا اليوم ما صليت الفجر ولما تحدثت إلى من حولي قلت لهم والله يا جماعة أنا اليوم ما استطعت أصلي الفجر، وبالأمس ما صليت الفجر، وبكرة الله يستر، أنا الآن أعيش في المشكلة في الحقيقة وبالتالي سوف تستمر. أول حل، ضع نفسك في دائرة إيجابية حتى تستطيع أن تتخلص من مشكلتك، حتى تستطيع أن تصل إلى أهم الأشياء اللي تستطيع أن تنجزها حقيقة في حياتك. إحنا لما نتكلم عن النجاحات الباهرة، لما نتكلم عن الإنجازات الرائعة، على رأسها يا إخواني وأخواتي لابد أن نتساءل، هل إحنا نصلي الفجر في جماعة؟ واسمحوا لي أنا أركز على صلاة الفجر أكثر حتى من الظهر والعصر وباقي الصلوات، وهي كلها مفروضة ولا نستطيع أن نغفل أهمية أحدها أو نستطيع أن نترك أحدها، لكن أنا أبدأ بالفجر لأنها بداية اليوم، بداية النجاح، بداية مشوارنا. صلاة الفجر وين؟ أي نجاح نتحدث؟ أي طموح نتحدث عنه؟ أي أمل نتحدث عنه؟ والواحد منا بدأ يومه نائم عن صلاة الفجر. إذن أهم نقطة دعونا نركز عليها، نصنع لها دائرة إيجابية نعيش فيها، هي النقطة اللي يمكن أن ننطلق من خلالها لأي مشروع نجاح في حياتنا، هي صلاة الفجر. كلامي عن صلاة الفجر لا يعنينا بشكل شخصي فقط، هو يعني الأمة بأكملها. صدقوني إخواني وأخواتي لو استطاع كل واحد منا أن يصلي الفجر، تأملوا المشهد، كل أفراد العائلة يصلون الفجر، كل أفراد الحي يصلون الفجر، كل أفراد المدينة يصلون الفجر، إذن الأمة بمجموعها تصلي الفجر. سنبدأ يومنا بمرحلة إيمانية عالية، تتوقع أن تبقى مشاكل في الأمة الإسلامية في ذلك اليوم اللي صلى فيه جميع أفراد الأمة الفجر؟ لم يغب الفجر عن الأمة إلا عندما غبنا نحن عن صلاة الفجر. حتى نعيد الفجر إلى أمتنا دعونا نصلي الفجر. هذا محيط إيجابي، هذه باقة من الأفكار اللي لابد أن تبقى مصاحبة لأذهاننا، ولذلك لابد أن نصاحب الأشخاص الإيجابيين، الأشخاص الذين يفعموننا إيجابية. أنا أأمل حقيقة، أأمل أنه بدلا من أن أقول أنا اليوم ما صليت الفجر وبكرة والله الله يستر ما أدري أصلي أو لا، أنا أأمل أن أقول اليوم لم أصلي الفجر وغدا سأصلي بإذن الله تعالى، تحقيقا بإذن الله تعالى سأصلي الفجر مع الجماعة. بما أني لم أصلي اليوم غدا سأكون في الصف الأول. لا أريد أن تقودني مشكلتي اليوم إلى تساؤل عن نجاحي غدا، مشكلتي اليوم لازم أثبت من خلالها أني سأنجح في الغد بإذن الله تعالى. اللي يعين على ذلك الناس الإيجابيين، الأشخاص الذين يصلون الفجر. أخواتك كريمات، هل صديقاتك وأخواتك في الله ممن يحرصن على صلاة الفجر؟ أخي الفاضل، هل أصدقائك وصحبتك ممن يحرصون على صلاة الفجر؟ اللي يحرصون على الصلاة يتواصون، الذين يحرصون على الخير يتواصون عليه، ما دام الحريصين على الخير يتواصون عليه. إذا لو كان مجموعة أصدقائي أو مجموعة صديقاتك من الناس اللي يحرصون على صلاة الفجر، هل سيعينونك على الصلاة؟ هل سيعينونك على الصلاة؟ هم يعتبرون مصدر إعانة، وأنت بالنسبة لهم مصدر إعانة. إذا تبادل التعاون، تبادل التواصي يجعلنا نصل إلى النتيجة، يجعلنا نصل إلى الخير. ولذلك أؤكد على المحيط الإيجابي، الرفقة المعينة. لماذا لا أجتمع مع مجموعة من أصدقائي ونتواصى على صلاة الفجر، نتواصى على أن يوقد بعضنا بعضا، نتواصى على أن يحرص بعضنا بعضا ويزيد بعضنا البعض حرصا أكثر وأكثر وأكثر من خلال رسائل الجوال. ما شاء الله الآن يعني نشاهد رسائل الجوال ونقرأها، مئات الرسائل ترد وأشكال وألوان، ومنها ما ينفع وكثير منها غير ذلك. هل جلسنا في جلسة عصف ذهني توليد أفكار وبدأنا نكتب مجموعة من الرسائل التي تعيننا وتحثنا وتحضنا على صلاة الفجر، بدأنا نرسلها لمن حولنا؟ أسأل سؤال، لو حرصت على صلاة الفجر كما هو الذي سيحدث يقينا بإذن الله تعالى، هل سيكفي ذلك الحرص؟ أم سيدعوني حرصي على الصلاة حتى أعين إخوة وأخوات لي في الله؟ أختي الفاضلة، عندما تبدأين برنامجك منذ سماع هذه الكلمات بإذن الله تعالى، تبدأين بتطبيق هذا البرنامج وتستعينين بالله عز وجل وتعزمين أن تصلي الفجر في وقته، والكلام أيضا للإخوة الكرام، عندما يبدأ الواحد منا بتطبيق هذا البرنامج، هل يفكر بتطبيقه لوحده أم يفكر بأن يبدأ مباشرة بإعانة الآخرين على تطبيقه؟ الوصية التي أوصيكم إياها منذ الوهلة الأولى، منذ اللحظة الأولى، إن كنت متزوجا أيقظ زوجتك، إن كان عندك أبناء أيقظ أبنائك، وأنت أختي الفاضلة كذلك أيقظ أحد أصدقائك، أيقظ أحد صديقاتك. لابد منذ التجربة الأولى أن نعين شخص آخر ونحثه ونساعده للاستيقاظ إلى صلاة الفجر. بادر، نبادر ونسأل من حولنا، يا أخي تحب أني أوقظك اليوم للصلاة؟ أختي تحب أني أوقظك اليوم للصلاة؟ لابد أن أتواصل مع شخص، على الأقل واحد، وفي المستقبل ليش مو اثنين، وليش مو ثلاثة وأربعة وخمسة وستة؟ الدال على الخير كفاعله، لماذا لا أتواصل مع الآخرين؟ هذه واحدة. الثانية، لابد كل واحد منا يكون عنصر فاعل في صنع المحيط الإيجابي. المهارات اللي سأتحدث عنها الآن لابد أن أعلمها للآخرين، أخذ المهارة أطبقها وأعلمها وأجعل الآخرين يتقنون تطبيقها حتى يستفيدوا منها، واللي ما يستطيع يطبق أنا أكون عنصر رئيسي في إيقاظه لصلاة الفجر حتى يستطيع أن يطبق مستعينا بالله عز وجل. إذن هذه من الأشياء التي تساعدنا في صنع محيط إيجابي. هذه النقطة الثانية. أنتقل للنقطة الثالثة، والآن راح ندخل في أسلوب مختلف نوعا ما من المهارات اللي سنتحدث عنها. هذا الأسلوب هو نوع من المهارات التطبيقية العملية التي ستعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة تقول برنج عقلك الباطن. احنا نعرف ان الله سبحانه وتعالى اعطانا لكل واحد منا ما نسميه العقل الواعي وما نسميه العقل الباطن. العقل الواعي باختصار شديد هو المسؤول عن تصرفاتنا وحركاتنا الإرادية، والعقل الباطن ايضا باختصار شديد هو المسؤول عن كل مشاعرنا وتصرفاتنا التلقائية واللي نقوم بها بدون وعي. حتى أوضح لكم الفكرة أكثر، هل سبق لأحدكم أنه استيقظ الصباح للفجر، استيقظ لصلاة الفجر، ولما فتح عينيه سمع حديث نفس، حديث داخلي يقول نام شوي، نام لك 5 دقائق باقي على الإقامة، باقي على وقت الصلاة. قال يلا ننام، وأغمض عينه وأكمل النومة، فاستيقظ بعد ربع ساعة. فلما فتح عينه قال يا الله الوقت راح، جاء حديث صوت من الداخل يقول والله صح الوقت راح، بما أنه الوقت راح إذن خذ لك أيضا يعني خلاص لا تستطيع أن تتوضأ وتدرك الصلاة مع الجماعة، خذ لك ربع ساعة ثانية وتستيقظ وتصلي، وإذا بك تنام وما تفتح عينك في المرة الثالثة إلا الساعة 7:15. نستطيع أن نسمي ذلك النفس الأمارة بالسوء، بالفعل هي كذلك. ونستطيع أيضا أن نرمي المسؤولية على ما نسميه بالعقل الباطن، الأشياء الاعتيادية، الأشياء التلقائية اللي إحنا نمارسها بدون وعي في حياتنا. لأن المسألة أحيانا حتى في الأكل، حتى بعض الإخوة والأخوات اللي يضع لنفسه نوع من الحمية، أنا أعرف أحد الإخوة ما شاء الله وزنه 170 كيلو، فمرة قرر أن يحتمي عن بعض الأطعمة، فيقول كل ما شاهدت نوع معين من الطعام يبدأ لعابي يسيل وتبدأ نفسي تتحرك، وأخاطب نفسي حديث داخلي وأقول كل هالمرة والمرة الجاية خلاص. إذن هو حديث نفس بتلقائية. اللي أريد أن أقوله، نريد أن نجعل حديث النفس التلقائي بدلا من أن يقول لنا نام شوي يقول قم وصلي. حديث النفس التلقائي يقول الصلاة خير من النوم. حديث النفس الداخلي، الشعور التلقائي الذي ينتابنا ويختلج في أنفسنا وفي صدورنا وفي مشاعرنا، يدفعنا دفعا إلى الخير. هل أستطيع أن أبرمج العقل الباطن على النشاط والحيوية والدافعية والقابلية العالية عند الاستيقاظ لصلاة الفجر بعد ما كان مبرمج لفترة طويلة على الميل نحو الخمول والكسل والراحة ومزيد من النوم عندما نستيقظ مع الأذان أو نستيقظ مع صوت المنبه عند وقت الصلاة؟ تجاربنا السابقة برمجت العقل الباطن بطريقة سلبية. تجاربنا السابقة هي عبارة عن الكلمات السلبية التي نسمعها من الآخرين، من الصعب أن تستيقظ للصلاة، هذا مثال من الكلمات السلبية التي نسمعها، إذا نمت متأخر مستحيل تصحى للصلاة، وهذا مو صح. صدقوني يا جماعة، إخواني أخواتي، لا توجد أي دراسة في الدنيا، لا توجد أي دراسة علمية تقول أن الإنسان بحاجة لأن ينام 8 ساعات متواصلة، لا توجد أي دراسة تثبت ذلك. وبعض الناس مبرمج إذا ما حسب 8 ساعات قبل الأذان يقول من الصعب ومن المستحيل أن أستيقظ. بعض الناس مبرمج ببرنامج آخر، هذا البرنامج يقول إذا نمت متأخرا مستحيل أستيقظ. على فكرة، الذي يعرف كيف ينام يستطيع أن يستيقظ بمهارة عالية. ربما البعض يستغرب، معقول في أحد يوجد أحد في الدنيا لا يعرف كيف ينام؟ إلا النوم، الكل يعرف ينام. الحقيقة القليل والقليل جدا من الناس يعرفون كيف ينامون. أنا آمل من كل من يستمع إلي أن يطلب معلومات إضافية، يقرأ كتاب، يسمع، يقرأ، يبحث، يتعلم أشياء أكثر حول النوم. من العلماء من كان ينام 2 ساعة في اليوم طوال اليوم، ومنهم من كان ينام 3 ساعات ومع ذلك يكتفي بذلك. إحنا نتفاوت حسب طبيعة أجسامنا، حسب قدراتنا، حسب المجهود الذي نبذله، نتفاوت في احتياجنا لساعات النوم. لو استطعنا أن ننام بالطريقة الصحيحة نستطيع أن نكتفي أحيانا ب3 ساعات للنوم، ونستيقظ ونصلي الفجر، وربما ما نحتاج ننام بعد الصلاة، وهذا يقين، ومن جرب ذلك سيجد النتيجة. الغذاء له أثر على النوم، نفسيتي وخارطتي الذهنية لها أثر على النوم، أشياء كثيرة تؤثر على النوم. اللي أريد أن أقوله، ليس بالضرورة إذا نمت متأخر لا أستيقظ لصلاة الفجر، بل بالعكس. هل تعرفون أن بعض الناس اللي استخدموا البرنامج اللي سأعطيكم إياه بعد قليل أصبح كلما نام متأخر يستيقظ وهو أكثر نشاطا؟ يعني إذا نام 2 ساعة يستيقظ في 4 وهو في قمة النشاط لصلاة الفجر. لماذا؟ البرنامج الآن، برنامج العقل الباطن، بعد ما كان مبرمج بالطريقة الخطأ أعدنا برمجته بالطريقة الصحيحة. لما قضيت أيام طويلة وأنا ما أستيقظ على صلاة الفجر، العقل الباطن أصبح مقتنع أنه من الصعب أن أستيقظ. أنا الآن أريد أن أعطيكم مهارة لإعادة برمجة العقل الباطن. تخيلوا أنه هو جهاز كمبيوتر ونريد أن نعيد برنامجه، نضع فيه برنامج جديد اسمه لابد أن نستيقظ لصلاة الفجر. أنا أستيقظ، أنا مستيقظ بنشاط لصلاة الفجر، أستطيع أن أستيقظ بحيوية وطاقة مفعمة بالنشاط كل يوم لصلاة الفجر. دعوني أبدأ معكم في أسلوب برمجة العقل الباطن. نبرمج العقل الباطن من خلال قانون نسميه قانون 14 في 21. ليش سميناه 14 في 21؟ ستتضح من خلال خطوات البرنامج. أول خطوة في هذا البرنامج أختار الهدف اللي أنا أريده. الهدف اللي أنا أريده هو الاستيقاظ لصلاة الفجر. أكتب هذا الهدف 21 مرة يوميا لمدة 14 يوم. أخذ ورقة وأخذ قلم وأكتب هدفي: أنا أصلي الفجر في وقته. هذا إن كان من الأخوات، أنا أصلي الفجر في وقته، وإن كان من الإخوة الكرام، أنا أصلي الفجر في وقته مع الجماعة في المسجد. هذا الهدف أكتب في الورقة 21 مرة، أعيد التجربة 14 يوم متتالية. الخطوة الثانية أكتب الهدف كتصريح بعد اختياره. طبعا الهدف احنا اخترناه الآن اللي هو صلاة الفجر، أكتب كتصريح بمعنى أنا أصلي الفجر، أنا أصلي الفجر في الجماعة، أنا أصلي الفجر في المسجد، هدف بشكل واضح بشكل صريح. وأكتب الهدف بلغة التحدث عما أريد وليس عما لا أريد، بمعنى لا تقول أنا لا أترك صلاة الجماعة، أنا لا أتخلف عن الفجر في صلاة الجماعة، أنا لا أؤخر صلاة الفجر عن وقتها، هذا الشيء الذي لا تريد. لا، إحنا نريد أن تكتب ما تريد تحديدا: أنا أصلي الفجر في وقته، أنا أصلي الفجر في المسجد مع الجماعة. النقطة الثانية، يجب ألا تغير الجملة أثناء التمرين، يعني اثبت على جملة واحدة: أنا أصلي الفجر في المسجد مع الجماعة. نفس الجملة اثبت عليها، مو كل يوم تضع جملة جديدة، نفس الجملة لا تغيرها واثبت عليها. الخطوة اللي بعد ذلك، عندما تكتب الجملة في الورقة ركز على ردة الفعل. أخذ معي 21 ورقة حتى أسهل عليكم الخطوات. 21 ورقة هذا التمرين اليومي، أكتب في الورقة الأولى: أنا أصلي الفجر في المسجد في وقته مع الجماعة. هذه العبارة أول مرة كتبت العبارة أركز ماذا يدور في نفسي، ماذا يدور داخل حديث النفس، وماذا يختلج في صدري حول هذه الفكرة. أحيانا عندما تكتب هذه العبارة ماذا تقول لنفسك؟ تقول: والله صعب، صعب جدا، ممتاز، اكتب، اكتب العبارة، اكتب صعب جدا، اكتبها في الجهة المقابلة. ماذا يدور في نفسك أيضا من المشاعر؟ ربما بعض الأخوة يقولون: مستحيل، لا 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 لا. أي عبارة تدور في عقلك، تدور في ذهنك، تحدث بها نفسك، أي عبارة سلبية اكتبها، أي عبارة إيجابية أيضا اكتبها. بإذن الله سأحاول، بإذن الله سأستطيع. بعد ما تكتب كل العبارات وتفرغها، أعد قراءة العبارة المقصودة تحديدا: أنا سأصلي الفجر في المسجد مع الجماعة في وقتها. أعد قراءة العبارة نفسها اللي كتبتها، وأغفل المشاعر المصاحبة جميعها ولا تقرأها. أكتب للمرة الثانية بنفس الطريقة، أكتب العبارة ثم ركز على المشاعر المصاحبة. هل توجد مشاعر مصاحبة؟ إذا كان موجود أكتبها، ربما تقل لا بأس، أكتب المشاعر الموجودة، ثم أكتب العبارة للمرة الثالثة وللمرة الرابعة وللمرة الخامسة، حتى تكتب العبارة 21 مرة. لذلك نكون قد أنهينا التمرين ليوم واحد. بعد ذلك أخواتي الكريمات وإخواني الكرام، ننطلق لنقطة مهمة جدا حتى نستطيع أن نكمل هذا التمرين برمجة العقل الباطن. لابد أن نكرر، وأنا أضع خط تحت كلمة لابد، لابد أن نكرر كتابة هذا التمرين لمدة 21 يوم. إذن إحنا كتبنا العبارة 14 مرة نكرر 21 يوم، أو خيار ثاني نكتب العبارة 21 مرة لمدة 14 يوم. صارت صعبة يبدو لي الآن. إحنا عندنا خيارين. أول خيار أكتب العبارة التي حددناها على الأوراق 21 مرة وتستمر التجربة 14 يوم. الخيار الثاني أكتب العبارات 14 مرة وأستمر لمدة 21 يوم. المهم ألا أنقطع في الأيام. لو انقطعت في أحد الأيام أبدأ من جديد. لو اليوم ما استطعت أني أكتب التمرين وانقطعت عنه لأي ظرف أبدأ في الغد من جديد وأواصل البرنامج حتى أكمل الأيام المطلوبة. بهذا الشكل أستطيع أن أبرمج العقل الباطن على الهدف الذي أريد أن أصل إليه، الهدف الذي أسعى لتحقيقه بإذن الله تعالى بحوله وقوته. إذا عملنا بجد، عملنا بعزيمة صادقة، عملنا وألسنتنا تلهج بالدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، سنوفق لأن تكون طبيعة تفكيرنا عند الاستيقاظ منصرفة للقيام من الفراش بهمة عالية وأداء صلاة الفجر في وقتها. لأن العقل الباطن باختصار شديد هو المسؤول عن جميع تصرفاتنا التلقائية، فإحنا إذا برمجناه على هذه النتيجة سنصل إليها بحول الله وقوته. عندي وصية صغيرة، أثناء تطبيق التمرين لا تخبروا أحدا. ربما نستغرب من هذه الوصية، خلال أيام التطبيق لا تخبروا أحدا. تعرفون لماذا؟ ببساطة حتى لا نكون ضحية وفريسة للأشخاص المثبطين أو السلبيين. والله أنا الآن أقوم بتمرين 14 في 21، يا شيخ إيش الكلام الفاضي، من اللي لعب عليك هذا، من اللي قال لك سوي هذا التمرين؟ لا تخبروا أحدا، وبعد ذلك ستحصلون على النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. لو لم نحصل على النتيجة نعيد التمرين مرة ثانية، ربما يكون عندنا خلل في التطبيق، خلل في آلية الممارسة للتمرين، نعيد مرة ثانية. أنا أتحدث عن هذا التمرين ووجدت أثره في نفسي، ووجدت أثره في من جربوه بهدف الاستيقاظ لصلاة الفجر، فكانت النتيجة رائعة جدا. أنا لا أسوق لمنتج صابون أو أسوق لآلة أو جهاز، أنا أدعوكم لفكرة من شأنها أن ترتقي بقدرتنا حتى نستطيع أن نصلي الفجر. ولكن إذا استيقظنا بإذن الله وصار هذه سجية وعاد لنا نمارسها بتلقائية، لا تنسوني من دعائكم. بعد ذلك اسمحوا لي أنتقل إلى مهارة. المهارة هذه لطيفة في جميع جوانب الحياة، وهي أكثر لطافة حتى تساعدنا للاستيقاظ للصلاة في وقتها. كل واحد منا يحمل معه ساعة، وبعضنا جرب أن يستخدم المنبه ليوقظه لصلاة الفجر، البعض الآخر جرب أن يستخدم مثلا الهاتف الجوال ويثبت الوقت حتى يستيقظ على رنين الهاتف لصلاة الفجر. بصراحة ما الذي يحدث؟ عندما يبدأ المنبه بإصدار الإزعاج، الصوت المزعج المعتاد، صوت الرنين، أستيقظ، أضع يدي اليسار على فمي متثائبا وأغلق ساعة المنبه وأعود لنوم عميق. بعض الإخوة قال أتمنى لو أحصل على منبه عندما يأتي وقت الصلاة يخرج من شخص ويضربني لكمة أو يرفسني رفسة أو حتى يسكب على رأسي كأس ماء. المنبه طريقة مجربة عملية عند البعض وغير عملية عند البعض. أنا أقول أن المنبه حتى لدى الأشخاص اللي يستيقظون عليه هو طريقة غير عملية. لماذا؟ لأنني عندما أستيقظ للصلاة على صوت منبه خارجي يكون الدافع والمحفز من الخارج وليس من الداخل. بمعنى آخر، إذا قمت بالعمل الذي تحبه أنت لا يكون اجتهادك كما لو قمت به عندما تؤمر به أمرا في العمل. مثلا لو أنت رغبت بإنجاز مهمة معينة ستقوم بها وأنت في كامل الحماس والراحة والطمأنينة والأريحية. لكن لو جاء مديرك أو شخص مسؤول وقال يلزمك وعليك أن تقوم بهذا العمل، كيف سيكون شعورك؟ ستقوم به وأنت أقل الأريحية، وربما تكون بحالة دفاعية، عندك نوع من الانزعاج أو نوع من التضايق. المنبه عندما يوقظك للصلاة تقوم أنت متضايق نوعا ما، تقوم أنت في حالة دفاعية ضد فكرة الاستيقاظ أصلا. هذا إن لم تغلق المنبه، وإن لم تفعل كما فعل أحد أصحابنا، مسك المنبه وضربه في عرض الجدار فنزل المنبه قطع. لو كنت منبه رفضت أن يشتريني ورفضت أن أدخل بيته إطلاقا، يعني هو الذي ضبط الوقت في هذه الساعة ولم يتحمل مسؤولية صوت المنبه المزعج. أقتنع عليكم طريقة أفضل من المنبه. ما رأيكم بدلا من أن نضبط ساعة المنبه أن نضبط الساعة الداخلية عندنا، وبذلك نستيقظ على صوت المنبه الداخلي، ومن هنا يكون الدافع والمحفز داخلي، فتكون الرغبة أعمق وأكثر. كل واحد منا عنده ما يسمى بالساعة البيولوجية، ساعة داخلية. البعض منا يستطيع أن يستفيد من هذه الساعة. لو الآن سألت أحدكم كم الساعة من دون ما تنظر إلى ساعتك، ربما يجيب البعض إجابة صحيحة تماما فيقول الساعة كذا وتكون إجابته صحيحة. البعض ربما يتأخر قليلا عن الوقت، فلو فرضنا أنه الساعة الثامنة يقول الساعة الآن 8:30 أو الساعة 9، وهذا معناه أنه الساعة عنده بطيئة. والبعض يقول الساعة الآن 7:30 فيجيب بقبل الوقت، وهذا معناه أنه يشعر بالوقت يمضي بسرعة. إذن أول سؤال، هل الساعة الداخلية عندك مضبوطة صحيحة أو لا؟ السؤال الثاني، هل أستطيع أن أضبط ساعتي الداخلية البيولوجية؟ السؤال الثالث، ولما أضبط الساعة إيش راح أستفيد؟ إذا كانت ساعتي الداخلية مضبوطة، الوقت عندي مضبوط، سأعطيكم المهارة حتى نضع المؤشر، مؤشر الاستيقاظ، عند وقت الاستيقاظ تحديدا. إذن بدلا من أن أضبط المنبه سأضبط ساعتي الداخلية، لكني لا أستطيع القيام بذلك إلا إذا كانت الساعة أصلا مضبوطة ابتداء. أتوقع كل واحد الآن يسأل نفسه سؤال، طيب أنا كيف أستطيع أضبط ساعتي الداخلية؟ لا بأس، راح نعمل سويا بخطوات نستطيع من خلالها أن نضبط الوقت، نضبط الساعة الداخلية. مستعدين للقيام بهذه المهمة؟ كل منا الآن لابد يكون معاه ساعة، وهذه الساعة لازم يكون فيها عقرب للثواني أو مؤشر لوقت الثواني لو كانت ساعة إلكترونية. جاهزين الآن؟ أريد أن أنظر إلى ساعتي وأنظر إلى بداية حركة عقرب الثواني، أوقت له منذ بداية الدقيقة، أول ما يبدأ يتحرك من بداية الدقيقة أوقت حركة عقرب الثواني، وأبدأ أعد بطريقة متوافقة مع حركة عقرب الثواني. كل ما يتحرك أعد معه وأبدأ أعد 1، 2، 3، 4، 5 حتى أصل إلى 60. ملحوظة، لا نسبق العقرب ولا نتأخر عنه، نشتغل معاه بشكل دقيق. هذه أول خطوة، أعد من 1 إلى 60 بشكل متوافق مع حركة عقرب الثواني من أول الدقيقة إلى آخر. انتهينا من الخطوة الأولى، نطبقها ثم ننتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية، أحمل الساعة، أنظر لبداية عقرب الثواني من أول الدقيقة، ثم أضع الساعة جانبا وأبدأ أعد من دون النظر إلى عقرب الثواني، 1، 2، 3، طبعا بطريقة أتوقع أنها متوافقة مع حركة العقرب زي ما اعتدت في المرة الماضية، 3، 4، 5، 6، 7 حتى أصل إلى 60. أول ما أصل إلى 60 أمسك الساعة. إذا انتهيت في العد مع نهاية عقرب الثواني حتى أكمل دقيقة، نجحت. أنا الآن استطعت أني أضبط التوافق الذهني مع حركة عقرب الثواني، إذن أنا الآن استطعت أني أخطو الخطوة الثانية في ضبط ساعتي البيولوجية. الخطوة الثالثة، طبعا لو ما نجحت في الخطوة الثانية نعيد حتى ننجح. صعب ننجح؟ مو صعب، سهل جدا، ربما نعيد مرة أو ثنتين أو ثلاثة نستطيع أن ننجح في هذه الخطوة، لكن أعيد الخطوة الثانية حتى ننجح ثم ننتقل للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة أمسك الساعة، أنظر لبداية حركة عقرب الثواني من أول الدقيقة، أضع الساعة جانبا وأنتظر حتى تمر الدقيقة من دون ما أعد، من دون عد إطلاقا. أول ما أتوقع أن الدقيقة انتهت أنظر لعقرب الثواني هل انتهى أيضا. إذا استطعت أن أنتهي من الدقيقة مع نهاية عقرب الثواني نجحت تماما في ضبط الساعة الداخلية. الآن أبارك لكم، كل واحد عنده ساعة داخلية مضبوطة ودقيقة جدا. لو ما نجحت في الخطوة الثالثة لازم أعيد، أعيد مرة وثنتين وثلاثة حتى أنجح. النجاح ليس صعبا، بعد إعادة ثنتين ثلاث أربع مرات نستطيع أن نصل. بعد المرة الرابعة إذا ما نجحت اعرض نفسك على طبيب القلب. يعني المسألة ليست بهذه الصعوبة، حتى لو أعدت المرة الخامسة أو السادسة أو السابعة صدقوني سننجح. غالب الناس اللي تعاملت معهم في تطبيق هذا التمرين يعني يحتاجوا بالكثير جدا خمس ست مرات واستطاعوا أن يضبطوا الساعة الداخلية. الآن ساعتي مضبوطة، أنا الآن أستطيع أن أشعر بالوقت بطريقة صحيحة. طيب إيش الباقي؟ الباقي نضبط المنبه حتى نستيقظ لصلاة الفجر، المنبه الداخلي هذه المرة وليس المنبه الذي أرميه في الجدار. أول ما أخلد إلى النوم قبل ما أتجه إلى السرير أو الفراش الذي أنام فيه أخذ مكان محايد، أنا أسميه مكان محايد، يعني مكان غير فراش النوم، مقعد مريح، أي وسيلة أستطيع أني أرتاح أثناء الجلوس عليها، أجلس بشكل مريح، أغمض عيني وأخذ وضعية مسترخية تماما، يعني أحاول أخذ وضع هادئ، وضع أنا في تمام الراحة وأنا جالس وأنا أشعر بجميع أطرافي وحواسي وأنا مرتاح جدا. أول ما أخذ وضعية مريحة أبدأ أتأمل المحطات التي سأمر فيها من هذه اللحظة الحالية إلى صلاة الفجر. أولا الساعة الآن كم؟ أضبط الساعة أو أنظر إلى الساعة وأعرف الوقت تحديدا اللي أنت عليه هذه اللحظة، ثم تأمل أنا الآن في هذا المكان المريح، بعد قليل، بعد لحظات، بعد دقائق سأقوم وأتجه إلى فراشي وأنام براحة. أي محطة من المحطات أوصفها في ذهنك وتأملها بالطريقة التالية، شاهدها تماما، شاهد نفسك وأنت على فراشك، اسمع صوتك وأنت على فراشك، أشعر بمشاعر الراحة والاسترخاء وأنت على فراشك. إذا كل مرحلة أشاهدها، أشاهد، أستمع، أشعر في كل محطة من المحطات التي سأمر فيها. أنا الآن في مكان سأنتقل إلى فراشي، أضف كل المشاعر والأشياء الجميلة اللي تريد أن تمتلكها في المحطة القادمة. سأنام على فراشي بهدوء، باسترخاء، براحة، بطمأنينة، بعمق، بكل ما أريد من النوم التام الهادئ الرائع الجميل. أضف كل الأشياء اللي أنت تريد أن تضيفها إلى نومك وأنت على سريرك. أنت الآن على السرير، المحطة اللي بعدها أحلام رائعة جميلة هادئة، المحطة اللي تليها أستيقظ على صلاة الفجر. حدد الساعة بالضبط، وإن شئت قبل الصلاة حدد الساعة اللي تريدها تماما، ساعة الاستيقاظ، الساعة الرابعة، الساعة الرابعة والربع، الساعة الثالثة والنصف، حدد الساعة بالدقيقة، أريد أن أستيقظ في ساعة الفلانية تحديدا. أضف إلى نفسك كل المشاعر التي تريدها، سأستيقظ بهمة عالية، بنشاط، بحيوية، بطاقة، ونفسي مطمئنة، مرتاحة، مشتاق لأداء الصلاة في وقتها، مشتاق لأداء الصلاة في المسجد، مشتاق لأن أكون في روضة المسجد، مشتاق لأن أكون في الصف الأول. ستكون نفسي متألقة منشرحة، نمت أستيقظ وأقوم من فراشي بشكل سريع وهادئ ونشيط، أضف كل المشاعر اللي تريدها. بعد ذلك سأتجه للوضوء، سأتوضأ براحة باطمئنان بسكينة، ثم سأصلي ركعتي الفجر. كل الأشياء الإجرائية صح التعبير اللي ستقوم بها اعتبرها محطات، وصفها تماما، شاهد واستمع واشعر في كل محطة من المحطات. بعد صلاة السنة سأخرج من المنزل وأسير بخطوات وأنا مرتاح وأنا مطمئن وأنا هادئ، وأنا أستشعر أجر الخطوات إلى المسجد، وأنا أستشعر أني أسير الآن في ظلمة الليل وأنا أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأنا أستقبل يوم جديد بالسير إلى الله سبحانه وتعالى إلى المسجد. وأدخل المسجد أكون في الصف الأول، وابدأ بكل ما يمكن أن تقوم به من عبادات داخل المسجد، صلاة، قراءة قرآن، تحية مسجد، ثم تبدأ الصلاة وتقام، وبعد الصلاة الأذكار اللي ستؤديها أو تقوم بها، جميع المحطات تحديدا بشكل دقيق. وصلت إلى آخر محطة، إيش هي آخر محطة؟ جلست تقرأ القرآن حتى شروق الشمس أو رجعت إلى بيتك؟ بغض النظر، آخر محطة وصلت إليها أريدك أن ترجع من عندها بشكل عكسي. ماذا يعني الرجوع بشكل عكسي؟ أنت الآن لأفترض أنك وصلت إلى محطة الرجوع إلى البيت بعد الصلاة، هذه آخر محطة، ارجع من بعدها بطريقة عكسية. وقبل ما أرجع من البيت كنت في طريقي عائدا إليه، وقبل ذلك كنت آتي بأذكاري في المسجد، وقبل ذلك كنت تصلي، وقبل ذلك كنت تؤدي السنة الراتبة، وقبله كنت ذاهب إلى المسجد، وقبله كنت مستيقظ لتوك مثلا من النوم. عد بالمحطات إلى الوراء حتى تصل إلى المحطة التي أنت فيها الآن، وأنا الآن أجلس على هذا المقعد في راحة واسترخاء. أنت من خلال هذه الطريقة تكون قد رسمت خط للزمن، الخط هذا الذهاب وإياب بطريقة عكسية. خلال الذهاب مررت بجميع المحطات التي يمكن أن تمر فيها منذ جلوسك الآن وحتى تصلي الفجر، ثم رجعت بطريقة عكسية. سؤالي، لماذا استخدمنا هذا الخط الزمني الذهاب والإياب؟ حتى تستعد ذهنيا وتتبرمج على الإجراء أو الأعمال الإجرائية خلال هذه المحطات، وحتى تضبط الساعة الموجودة عندك أنه أنت تريد أن تستيقظ في هذا الوقت تحديدا، في هذا الوقت تماما، قبل أو مع أذان الفجر أو في وقت صلاة الفجر. بعد ذلك تقوم من مكانك الذي أنت فيه إلى النوم مباشرة. أحبذ بعد خط الزمن الذي ستقوم به ألا تقوم بأي محطة لم تدرجها في خط الزمن. معنى ذلك أي أشياء يمكن أن تقوم بها قبل النوم حبذا لو عملتها قبل ما ترسم خط الزمن بالمحطات الموجودة فيه، وتجعل المحطة الأقرب لك هي الخلود إلى النوم تماما والاتجاه إلى فراشك الذي تسكن فيه إلى نومك. بهذا الشكل نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نستيقظ عند أذان الفجر من دون ما نسمع صوت المنبه الذي ربما يزعجنا. نستيقظ على المنبه الداخلي، الآن صلاة الفجر، الآن وقت الصلاة. سبحان الله، من جرب ذلك بفاعلية عالية واستمر عليه، استمر على تطبيقه لفترة طويلة، يبدأ حتى لو نام قبل الأذان بساعة يجد أنه يستيقظ، حتى لو نام متأخر وكان متعب وكان مجهد يجد أنه يستيقظ للصلاة. والاستيقاظ يكون بنشاط غير عادي، لأن الدافع والمحفز داخلي يختلف عما لو استيقظنا بمؤثر خارجي، سواء شخص أيقظنا أو اتصال من الهاتف أو صوت للمنبه. هذه الطريقة جدا رائعة، جدا عملية عندما نستمر في المداومة عليها. أقصد بنستمر ليس 20 سنة أو 15 سنة، بمجرد ما نستمر 10 أيام، 21 يوم، 20 يوم، شهر، وربما نبدأ من بداية الشهر إلى آخر الشهر نقرر أن نقوم بجميع تلك الآليات، بجميع تلك المهارات، ونبدأ بداية صحيحة من أول الشهر إلى آخر الشهر، ونقرر أن نستمر. ننتبه لقضية مهمة. أخشى أن يتبادر إلى ذهن البعض منا عندما سمع مني نبدأ من أول الشهر إلى آخر الشهر، لو كنا إحنا الآن في منتصف الشهر أو في أوله أو ما إلى ذلك، يقول خلاص إذن أنا أبدأ في أول الشهر القادم. لا لا، مو هذا قصدي. قصدي أحسب 30 يوم. ابدأ من الآن. أنت تقول أبدأ في أول الشهر، فما يدريك إن كنت تعيش إلى أول الشهر أو لا تعيش. ابدأ من أول فجر تلتقيه بعد سماعنا لهذه المهارات. ابدأ طبق حتى تحسب 30 يوم. قرر ألا تفوتك الصلاة 30 يوم. لو حرصت كل الحرص وقررت أن أستمر 30 يوم بتطبيق هذه المهارات، وفي أحد الأيام اليوم رقم 18 رقم 20 رقم 21 فاتتني الصلاة، ماذا أعمل؟ ابدأ من جديد، واصل. حتى لو فاتتك الصلاة واصل وابدأ من جديد. إياك أن تحبط، إياك أن تشعر بالفشل. صدقوني إخواني وأخواتي، نستطيع 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 بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتقل لآخر مهارة يمكن أن أتحدث عنها حتى نستفيد منها في الاستيقاظ لصلاة الفجر. هذه المهارة هي الربط بين الوقت الحالي الذي أنا فيه والشعور الإيجابي الذي أريد أن أحصل عليه. بمعنى آخر، عندما نستيقظ للصلاة، عندما نستيقظ من النوم في الوقت اللي الواحد منا يفتح عينه من النوم، تتجاذب الرغبة في النعاس، وتتجاذب الرغبة في الخمول، والرغبة في الكسل، والرغبة في مواصلة النوم. كيف أستطيع أن أحفز قدرتي على النشاط والهمة العالية؟ حتى أستطيع ذلك أعطيكم مهارة ذات شقين. هذه المهارة محفزة لنا عند الاستيقاظ مباشرة من النوم. الشق الأول منها ربما يكون مضحك نوعا ما لكنه عملي جدا، جربوه وطبقوه. لما أفتح عيني من النوم أركز على الأصوات اللي أسمعها. ماذا أسمع؟ أسمع صوت داخلي يدعوني للاستمرار في النوم، ربما أسمع صوت آخر خافت قليلا أو أقل من الصوت المرتفع الذي يدعوني للنوم. أسمع صوت يقول قم وصلي، الصلاة خير من النوم، أنت قررت تصلي، أنت تريد أن تصلي، قم وصلي مع الجماعة، قم وصلي الصلاة في وقتها. هذا الصوت بيكون خافت جدا. الصوت المرتفع عادة هو الصوت اللي يدعونا حتى نواصل النوم. ماذا أعمل في هذه اللحظة؟ تعرفوا التحكم في آلة التسجيل، الأزرار اللي ترفع الصوت وتخفض الصوت، أتخيل وأركز على الصوت الذي يدعوني للاستمرار في النوم أقلل منه، أخفض الصوت الذي يدعوني للاستمرار في النوم، وكأنه آلة تسجيل أحاول أن أخفض عليه سواء بشكل دائري أو أسحب للأسفل فأخفض الصوت اللي يدعوني للاستمرار في النوم، أخفض وأخفض وأخفض حتى لا أكاد أسمع، ثم أرفع الصوت اللي يقول قم وصلي الصلاة خير من النوم، قم صلي الصلاة في وقتها، قم وصلي. أرفع على الصوت، أرفع 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 أكثر أكثر حتى يتردد الصوت في أذني، ولا أزال أخفض على الصوت السلبي وأرفع الصوت الإيجابي. عملية لا تخبروا بها أحدا، سر بيني وبينكم. عملية يعني أشبه ب أو يعني حتى لا أثبتكم لن أقول أشبه بماذا، ربما يتبادر ذلك إلى أذهانكم. تريدوا أن تصلوا الفجر بنشاط؟ لا عليكم بما سيقول المثبطين، حتى لو قالوا هذا شغل مجانين. ركز على الصوت المرتفع أو ركز على الصوت الإيجابي وارفعه أكثر، ركز على الصوت السلبي واخفضه أكثر. استعن بآيات تذكرك بأهمية صلاة الفجر، ارفع الصوت الذي يذكرك ببعض الأحاديث اللي تحضك على الصلاة، ببعض الآيات. أنا لا أريد أن أذكر بعض الآيات والأحاديث، أنا أعرف أنكم تحفظون الكثير وتعرفون الكثير، أعرف أنه مئات المحاضرات سمعناها حول الموضوع. أنا حديث الآن للشخص الذي يحترق من أجل الصلاة ويريد مهارات تعين على ذلك، وكل مسلم كذلك. إذن أرفع كل الأصوات التي تدفعني للاستيقاظ بنشاط، وأخفض الصوت السلبي اللي يزيدني كسلا وخمولا. هذا الشق الأول من المهارة اللي تساعدني وقت ما أفتح عيني للاستيقاظ لصلاة الفجر. أخذ الشق الثاني وهو مهارة رائعة رائعة بالفعل. هذه المهارة نسميها مهارة الإرساء. المهارة كالتالي: قبل ما أبدأ بخطواتها اسمحوا لي أسألكم بعض الأسئلة السريعة. إذا مرينا في بعض الأحيان من طريق معين أو من منطقة معينة أو مكان معين وسبق أن حصل لنا في نفس المكان والمنطقة موقف أثر فينا سواء كان موقف إيجابي أو سلبي، هل يعود لنا الشعور كما كان في تلك اللحظة؟ ما رأيكم أخواني وأخواتي؟ طريق سبق أن واجهت فيه موقف مؤثر، هل يعود لك الشعور بمجرد أن تمر بنفس الطريق؟ كان معي مرة أحد زملائي ومررنا من جوار الفندق الذي تزوج فيه، فنظرت إليه فكان مستاء نوعا ما وقال: هذا المكان يذكرني بالليلة السوداء، اعذروني على هذه الدعابة. لكن نحن نتذكر الشعور، يعود لنا الشعور كما كان في ذلك اللحظة بمجرد ما نمر أو نعيد نفس الشيء المحسوس والمادي الذي عايشناه أو مررنا به أو جربناه في ذلك الموقف. مثال آخر: أحيانا نشم رائحة طيب معين وإذا به يذكرنا بموقف جميل، موقف سعيد سبق مرينا فيه. أحد الأخوات تقول: أنا إذا غضب زوجي مني استخدمت نفس الطيب الذي استخدمته في ليلة زواجنا، فعندما أستخدم نفس رائحة الطيب ويشم الرائحة يعود شعور الفرح والسرور كما كان في تلك الليلة السعيدة والمناسبة التي لا يمكن أن ننساها. الشيء المحسوس يعيد لنا الشعور الذي ارتبط به في نفس اللحظة. سؤالي: هل أستطيع بطريقة مقصودة في هذه اللحظة الآن، اللحظة اللي أنا فيها، أستطيع أن أمتلك أي شعور إذا ربطته بشيء محسوس؟ أوضح لكم الفكرة أكثر. كما أصبح الشعور السعيد عند ذلك الشخص مرتبط برائحة الطيب، وكل ما شم رائحة الطيب تذكر الشعور السعيد ورجع له، هل أستطيع أن أربط شعور إيجابي بأي شيء محسوس؟ وإذا بي أستطيع كلما كررت الشيء المحسوس أستطيع أن أعيد الشيء الإيجابي أو الشعور الإيجابي مرة أخرى؟ بالتأكيد نستطيع القيام بذلك، ونستطيع استخدام هذه القدرة كمهارة بشكل دائم. نستطيع دائما أن نمتلك أي شعور نريده من خلال ربطه بأشياء محسوسة. الخطوات العملية ستوضح لنا الفكرة بشكل أكبر. أريد من كل أخ من الإخوة أو أخت من الأخوات، أريد من الجميع الآن أن يعود بذاكرته إلى الوراء ويتذكر يوم استيقظ فيه لصلاة الفجر بنشاط وهمة عالية، يوم استيقظت فيه وأنت منشرح ويعني نفسك متألقة ومقبل على الصلاة وتشعر بصفاء ذهني وراحة وطمأنينة. أريد أن تتذكر تلك اللحظات الرائعة منذ أن استيقظت لصلاة الفجر وقمت واتجهت للوضوء. لحظة الاستيقاظ، المقطع منذ استيقاظك وحتى قمت من فراشك واتجهت حتى تتوضأ، هذا المقطع أريدك أن تتذكره. مما يساعدك على التذكر أن تأخذ وضعية مريحة، تجلس في مكان هادئ، تجلس على مقعد مريح أو في فراشك أو في أي مكان تكون فيه مرتاح جدا، بعيد عن الأصوات، بعيد عن المؤثرات الخارجية اللي ربما تسبب لك نوع من الإزعاج أو نوع من التشويش. مكان هادئ، عد بذاكرتك إلى هذا الموقف. أريد أن نستحضر الموقف تماما، استحضر ذلك الموقف كما كان في تلك اللحظة. إذا استحضرت الموقف كما كان في تلك اللحظة هل سيعود لك الشعور الآن؟ بالتأكيد الإجابة نعم، لأنه لو طلبت من أي واحد منكم الآن أن يتذكر موقف سعيد مر فيه هل ستعود له السعادة؟ لو طلبت أن يتذكر موقف محزن هل سيشعر بالحزن؟ بالتأكيد الإجابة نعم. إذن عندما نتذكر ذلك الموقف بشكل عميق سيعود لنا الشعور كما كان في تلك اللحظة، مما يساعدنا أن نتذكر ذلك الموقف بشكل عميق جدا، أن نشاهد كل ما كنا نشاهده في تلك اللحظات، أن نستمع لكل الأصوات اللي كنا نستمع إليها في تلك اللحظات، أن نشعر بجميع المشاعر اللي كنا نشعر فيها في تلك اللحظات. نشاهد، نستمع، نشعر. من خلال هذه الخطوات، من خلال هذه التطبيقات، نستطيع أن نستعيد الموقف كاملا، نستطيع أن نعيشه. أول ما نستطيع أن نعيد الموقف كما كان، سيبدأ الشعور يعود لنا شيئا فشيئا كما كان في ذلك الموقف الإيجابي الجميل اللي استيقظنا فيه بفاعلية ونشاط عالي لصلاة الفجر. الشعور سيبدأ يعود بطريقة الهرم بشكل تصاعدي حتى يصل إلى قمة الهرم. أول ما يصل إلى قمة الهرم بشكل طبيعي سيبدأ الشعور بالنزول. اللي نريده الآن، أول ما يصل الشعور إلى قمة الهرم، أضغط على إصبع الشاهد والإبهام ضغطة متوسطة ما بين القوة، يعني ضغطة أشعر بها على إصبع الشاهد والإبهام. أنا ما الذي عملته الآن؟ سويت إرساء أو رابط للشعور الإيجابي بضغطي على إصبع الشاهد والإبهام. حبذا لو كان الضغط على إصبع الشاهد والإبهام في لحظة الوصول إلى قمة الشعور، وبعد ذلك أترك الإصبع وأنفصل عن الموقف اللي أنا فيه، أمشي خطوات، أنظر حولي، ثم أرجع وأختبر الرابط أو الإرساء، أضغط مرة أخرى على الشاهد والإبهام، هل يعود لي الشعور كما كان في تلك اللحظة؟ المفترض أن يرتبط الشعور بهذه الحركة المحسوسة كما ارتبط الشعور الإيجابي برائحة الطيب، وكما ارتبط الموقف الذي يعيد لنا الشعور السلبي أحيانا بالطريق اللي مرينا فيه. المفروض أن يرتبط شعورنا بالاستيقاظ النشيط لصلاة الفجر بالضغط على إصبع الشاهد والإبهام، لأننا قمنا بعملية رابط. من خلال التجربة، البعض عندما يطبق هذا التمرين ويرجع يستخدم التمرين، يعني يضغط على إصبع الشاهد والإبهام، يقول البعض استطعت أن أعيد الشعور بنسبة 100%، 90%، نقول ممتاز. البعض الآخر يقول، أو في حالة أخرى يقول البعض من الناس، أنه والله أنا لما ضغطت إصبع الشاهد والإبهام صح رجع الشعور ولكن بنسبة ضعيفة جدا، يعني بنسبة 10%، 15%، القدر الغير كافي لأن أستفيد من هذا الشعور. نوع ثالث من الناس يقول والله ما رجع الشعور أصلا، وأنا سويت وضغطت على الشاهد والإبهام والشعور لم يرجع. بما أن بعض الناس استطاعوا أن يستفيدوا من هذا التمرين، إذن هذه طريقة عملية وطريقة علمية وبالإمكان أن نستفيد منها دائما. أنا أناقش الآن من لم يستفد من هذا التمرين. يكون عدم استفادته لأحد سببين، إما أن الموقف الذي تذكره ليس موقفا قويا، وإما أنه لم يتخيل الموقف بشكل جيد. أحد السببين يمكن أن يفقد القدرة على استعادة الموقف واستعادة الشعور عندما يطلق الإرساء ويضغط على الشاهد والإبهام مرة أخرى. اللي أريد أن أقوله ختاما لهذه المهارة، عندما أفتح عيني للاستيقاظ لصلاة الفجر، أضغط على إصبع الشاهد والإبهام حتى أعيد الشعور بالطاقة والحيوية والنشاط مرة أخرى، وأشعر بنفس الشعور اللي سبق أن شعرت به ربما قبل شهر أو شهرين أو 3 شهور أو 4 شهور. تلك المهارات العملية من شأنها أن توصلنا بإذن الله تعالى إلى صلاة الفجر في وقتها، ذلك الهاجس الذي يجول ويصول ويختلج في نفوس الجميع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقكم وأن يوفقني لصلاة الفجر، وأن يجعل هذه المهارات من الآن وصاعدا حجة لي ولكم يوم القيامة وليس حجة علينا. أسأل الله أن نكون كذلك، وأسألكم الدعاء لأنفسكم ولغيركم ولمحدثكم أن نتواصل بالدعاء، فخير شيء نستعين الله سبحانه وتعالى به هو أن نستعينه على عبادته وعلى القيام بحقوقه وواجباته، ولا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه مما افترض علينا. ختاما أستودعكم الله وأسأله سبحانه أن يحفظكم دوما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.